وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تناولنا في سورة قاف السماء فوقهم والأرض تحتهم والرواسي والنبات والماء المبارك والحب الحصيد، ثم قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فلماذا خص الله النخلة بالذكر في السورة دونا عن سائر الأشجار المثمرة والنباتات؟ خصها الله بآية كاملة فقال: والنخل باسقات لها طلع نضيد. النخل هو الشجر الذي ينتج بلحا ثم رطبا ثم تمرا بأنواعه وأعداده وأشكاله وطعمه ولذته، يزيد على أكثر من 450 نوع من التمور. إنه الماء المبارك، تحدثنا عنه سابقا، أنتج شجرة مباركة مختلفة في شكلها ونوعها وثمرتها وصبرها، انتبه، وصبرها ونفعها للإنسان على مر العصور. أعطت النخلة المباركة أشياء كثيرة للإنسان وهي صديقة البيئة من زمان. أشبعت صاحبها في وقت الشدة وقلة الماء، خصوصا في الأرض القاسية العنيدة، وأعطت السعف صنع منه حاجاته المختلفة، وبنى منها أسقفا معروشات منعت عنه الحر والقر، وسقفت منها المساجد، وأولها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلطف الجو الحار عند اشتعال السموم، ولديها قوة تحمل للريح والأعاصير العاتية وتقلبات الجو المختلفة، وهي أمان بعد الله للإنسان من الجوع، خصوصا في أوقات المجاعة والصبر إلى الله. فعناصرها الغذائية جيدة غنية مليئة بحاجة الإنسان التغذوية. ويصبر الإنسان على التمر والماء شهورا طويلة، كما كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام 3 أشهر لم يوقد في بيته نار سوى الأسودين، الماء والتمر، دون أن يتأثر بسوء التغذية، لأن عناصرها الغذائية متنوعة تشمل أكثر متطلبات الجسم من الأملاح والمعادن والفيتامينات مدة طويلة نسبيا. إنها تحمي نفسها من حرارة الجو العالية، وتحمي غيرها من المزروعات الضعيفة التي تعيش تحتها وفي ظلها وكنفها، إي والله. ويستخدم خشبها في صناعة الورق والكرتون، وأزهارها في صناعة ماء اللقاح، وهي شجرة معمرة لا تخذل صاحبها أبدا، وتحس معها بدفء الحياة وحنان الأم ومتانة الجسم ومشاقة القوام وجمال الهيئة والصورة، وكأنها حاضنة البيت وأهله. وتمثل النخلة ثروة قومية في كثير من البلدان. وللنخيل أشكال مختلفة، فهناك النخلة القرمزية والنخلة الصخرية والسبخية والمتدلية والنخلة الكنارية وغيرها كثير. ولا يجوع من يملك بستانا من النخيل أبدا، وحتى إذا ماتت شكل جثمانها نفعا لورثتها كبيرا. إلا أن الله تعالى يلفت نظرنا إليها من زاوية أخرى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. فأشار إلى طولها فقال: باسقات، يعني طويلات، ممشوقات، جميلات، رشيقات، رهيفات. وأشار إلى طلعها فقال لها: طلع نضيد، منضود، مرصوص، متعاقب، متتابع، بعضه فوق بعض، وكأن كل حبة تعطف على أختها وفي تواد وتراحم ومحبة. فتشعر وأنت تنظر إلى النخلة وكأنك أمام أسرة يربطها الحنان والدفء والمحب، إي والله. لقد أشار الله إلى جمال المنظر وجمال المضمون، فقال في منظرها: باسقات، تعني طويلات ممشوقات القوام، أغصانها متدلية منحنية متثنية، وكأنها نوافير الماء الناعمة، وكأنها خيمة في صحراء تحمي من تحتها، وكأنها أم تحتضن أبناءها، وكأنها تقول لمن حولها تعالوا إلي واحتموا بكنفي لأكفيكم حرارة الشمس وجور الطقس. وذكر طلعها الأخاض وانتظام لونه وشكله وتتابعه في عقود دائرية محيطة بالنخلة كالسوار على المعصام، عقود من الذهب الأصفر أحاط بأعناق العذارى في ليلة فرحهن، وكالعقال المذهب يحيط برأس النخلة. وذكر جمال المضمون فقال بعدها مباشرة: رزقا للعباد. وأهم شيء في النخلة ما تعطيه من جودها ورطبها وتمرها وبلحها، فلا تبخل على من يعتني بها وتكرمه أكثر من إكرامه لها، وتغذيه وتنميه وتحميه من الأمراض بإذن ربها. النخلة كريمة بعطائها، ولو قطعت أطرافها فلن تجد شجرة في الأرض تعطيك كل هذه الفوائد وتسرك بمنظرها المتدرج من الأخضر إلى الأصفر والأحمر، ولا بالكميات الكثيرة الغزيرة من التمر للشجرة الواحدة. إنها كنز من كنوز الشجر النادر الفريد، فأفردها الله بالذكر في سورة قاف بعد ذكر السماء والأرض والنبات عامة، وخصصها بالذكر بعد عموم النبات لأهمية الخصوص وهي النخلة. ولفت انتباه السامع والقارئ إلى بديع صنعه فيما أتقن وأبدأ سبحانه وتعالى، ثم عاد إلى الماء المبارك ليذكرنا بأنه سبب وجود النباتات المختلفة وعلى رأسها النخلة المباركة. فقال تعالى: وأحيينا به، يعني بالماء، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. فكما أحيينا بلادا ميتة بالماء كذلك نحييكم يوم القيامة. فشبه إحياء الموتى بإحياء النبات، المشبه به هو النبات والمشبه إحياء الموتى، ووجه الشبه المشترك بينهما الإحياء في الحالتين للنبات والإنسان. فكما استطاع إحياء بلايين النباتات الميتة وهي مشاهدة للناس محسوسة، سيحيي بلايين البشر الأموات يوم القيامة يخرجون لله رب العالمين. فقال تعالى: كذلك الخروج. والفرق بين الميت بالتشديد والميت بالتسكين: الميت بالتشديد الذي كان فيه روح مثل الإنسان إذا مات، والميت بالتسكين ما لا روح فيه كالنبات إذا مات. ولذلك قال تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا، فالبلدة الميتة هي المجدبة لا روح فيها. ثانيا: وأحيينا به بلدة ميتة، هنا الصفة لم تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث، فالسياق أن يقول وأحيينا به بلدة ميتة، لأن بلدة مؤنث وميتة كذلك، ولكن وصفها بلدة ميتة بالمذكر. فلماذا؟ انتبه، لماذا؟ لأن كلمة ميتة يستوي فيها المذكر والمؤنث في اللغة، هذا أولا. فيجوز بلدة ميتة وبلدة ميتة، ولأن الجملة مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى ثانيا. فالأصل بلدا ميتة أحياه الله بالماء المبارك، وأحيينا به بلدة ميتة، انتبه، أصل الموصوف بلدا وليس بلدة. عدل إلى قوله بلدة ميتة بدل أن يقول بلدا ميتة، لأن كلمة بلد تعني بلدا كبيرا، وهو يريد تقزيمه إلى صغير لتأثره بالجفاف، فقال بلدة عوض بلد. لا إله إلا الله، ما هذه الدقة؟ فبلدة تعني بلدة صغيرة بعد أن أصابها القحط. طيب، فأبقى الصفة بالمذكر على حالها الأول لتدل على أن أصل الموصوف بلدا مذكرا، وإنما ضعف فصار بلدة بسبب الجفاف والقحط، فوصفها فقال بلدة ميتة بالمذكر ويجوز الأمران لغة كما قلنا. وطالما أنه يجوز لغة فالوصف بالتذكير يشعر بقوة ضعف المدينة أكثر من التأنيث، والذكر أقوى من الأنثى أصلا، فوصفها بالتأنيث لينقل معنى الضعف والهزال الذي آلت إليه البلدة بسبب ما أصابها من الجفاف، وكانت بلدا كبيرا نشطا حيا قبل أن يجف، فتحول من بلد نشيط كبير إلى بلدة صغيرة ميتة ميتة. أما قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هنا قال ميتا عن إنسان حقيقي فيه روح على قاعدة ما لا روح فيه فكيف، نعم كيف، شبهه قبل الهداية ونور الإسلام بالميت وكأنه لا روح فيه، فأحياه الله وأدخل فيه روح الحياة بنور الإيمان فصار يمشي بين الناس وكأنه يملك سراجا وهاجا يستضيء به، وقبل الإحياء بالإيمان كأنه ميت لا روح فيه. اللي جعل فيه الروح ماذا؟ الإيمان، فوصفه بالميت قبل الإيمان. وهنا التشبيه مقصود لذاته رغم أنه يحمل روحا حقيقية، إلا أنه من غير إيمان ولا قرآن كأنه في تعداد الموتى، وليس الموت وحسب، بل وكأنه جماد لا روح فيه. ولا أمة من غير قرآن كما تغدو تروح، كالظل يدأب في التنقل خاويا ما فيه روح. فهل رأيت مدى الدقة في القرآن الكريم؟ لا إله إلا الله. وقول ثاني سهل الهضم قريب، أو من كان ميتا في بطن أمه نطفة لا روح فيها فأحييناه إلى الدنيا ثم جعلنا له نور الإيمان بين الناس. وقول ثالث ليس بعيدا عن الأول ويدعمه، كان ميتا بالجهل فعلمناه الإيمان، فصح أن يصفه بالميت قبل العلم والإيمان، فالجهل يجعل الإنسان كأنه لا روح فيه. يقول الشاعر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور، فقال أجسادهم ولم يقل أجسامهم، والفرق أن الجسد ما لا روح فيه والجسم ما كان فيه روح. طيب والثانية يقول تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هنا الوصف للحم وليس للإنسان، فلا إشكال في الوصف أن يأكل لحم أخيه ميتا، فاللحم في حد ذاته حينما يؤكل عادة سيكون ميتا لا روح فيه. إنه نتن إلى درجة مقززة لبيان خطورة الغيبة في حياة المسلم، يا مسلم سلم والله أننا نقع كثيرا، فكما يحرم أكل لحمه ميتا تحرم غيبته حيا وميتا. ويستعمل القرآن أكل اللحم مكان الغيبة لأنه دارج في لغة العرب وينشدون به، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. يقولون عن نحو اللغة العربية لولا الحذف والتقدير لفهمته الحمير أعزكم الله تعالى، وهنا صعوبة اللغة وفي نفس الوقت لذتها، فلو نزل القرآن الكريم بلغة مسكينة ضعيفة هزيلة لا تحمل في طياتها أسرارا كبيرة من فقه اللغة لضعف تبعا لها، لأنها وعاؤه المسكوب فيها، فإذا كان الوعاء ضعيفا لا يمثل أشكالا مختلفة وقوالب متنوعة فلا معاني مختلفة لموضوعات القرآن الواسعة، ولن يجد ما يسكب فيه موضوعاته المتنوعة الرحبة، ولن يكون غنيا ثريا واسع المعاني والأطياف، لأنه والحالة هذه لن يجد لغة بحجمه تعكس كل ما يريد، فالضعيف لا يورث إلا ضعيفا. وقد جمع القرآن الكريم في اللغة التي نزل بها بين السهولة في وضوح المعنى للآيات المحكمات وهن أم الكتاب، وبين العمق الكبير الغابر في فهم أسراره ومكنوناته، فقامت الحجة على الإنسان البسيط وتضاعفت الحجة على المتخصص العميق، فالقرآن يخاطب كل أحد بما يفهمه ويعطي كل أحد دليلا على وجود الله تعالى وحقه في العبودية على العباد وتوحيده بأسمائه وصفاته. ولولا اختيار الله للغة العربية وعاء للقرآن لما وصل إلى كل أحد بهذا الوضوح والجلاء. كل الذي فات من آيات سورة قاف لإثبات قدرة الله تعالى على الخلق والإيجاد بدلائل مخلوقاته في السماوات والأرض وما بينهما، بما هو أعظم بكثير من إحياء الإنسان بعد الموت متى؟ يوم البعث والنشور. فلماذا كل هذا التشديد والإقناع المتكرر بلفت انتباه السامع والقارئ إلى قدرة الله تعالى المطلقة في خلقه وفي سورة قاف بالذات؟ ومن ثم كررناها كثيرا، أهون عليه إعادة الإنسان يوم القيامة، لأنه يترتب على إنكار البعث والعياذ بالله خسارة فاضحة كبيرة، وغصة قاتلة ماحقة، وندم عظيم لا يشبهه ندم، وحسرة بالغة تجعل القلوب لدى الحناجر، حينما يفاجأ الجاحد بالناس يقومون لله رب العالمين وكان يظنها مزحة ولا يعيرها اهتماما، فإذا به أمام حقيقة لا تصد ولا ترد وعذاب شديد مقيم لا ينقطع طرفة عين والعياذ بالله. أجارني الله وإياكم منه. وأنكى من ذلك وأعظم من ذلك قرار المكوث في العذاب دون فرصة رجعة أخرى للتوبة والعودة. فيحذر الله الناس وهم لا زالوا في فسحة العمر أن البعث حقيقة واقعة لا مناص عنها ولا مناص منها، وسنة كونية ربانية لا بد منها، لا تبدل ولا تتغير، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فأكثر سبحانه الدلائل والبراهين على قدرته في الآفاق وفي الأنفس، لعل عاقلا يحس خطورة الأمر وأن ليس بينه وبين الحقيقة الكاملة إلا أن يموت. فخرج تعالى بالعذر من منكر البعث والنشور يوم القيامة، حتى لا يأتي يوم وتقول النفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.